الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ذكرنا أيها الإخوة أن أحسن طرق التفسير لكتاب العليم القدير سبحانه أن نفسر القرآن بالقرآن الكريم، ثم نفسر القرآن الكريم من خلال السنة المطهرة، نفسر القرآن من خلال القرآن، ثم نفسر القرآن من خلال السنة، من خلال ما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا إن السنة المطهرة مع القرآن الكريم على أحوال، هي أحوال سبعة عددناها في الدرس الماضي ومثلنا عليها. فالمفسر عندما يبدأ بتفسير آية يبدأ إذا وجد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى الذي تدل عليه الآية أو فيما ترشد إليه، فإنه يأخذ به ويذكره في تفسير الآية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة. إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة، لم تجد في القرآن تفسيرا للآية ولا في السنة، رجعت في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى الناس بذلك، أو إنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم رضي الله عنهم أجمعين. فالتفسير بعد أن نبحث في القرآن وبعد أن نبحث في السنة، نبحث في أقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة هل فسروا القرآن؟ نعم، كان هناك مدارس لتفسير القرآن الكريم في عند الصحابة رضي الله عنهم. وعد الإمام السيوطي رحمه الله من اشتهر بالتفسير من الصحابة. الصحابة الذين تكلموا في التفسير كثر، خلفاء الأربعة تكلموا في التفسير، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين تكلموا في التفسير، عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، أنس بن مالك، جابر بن عبد الله، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو هريرة، أبو الدرداء، أبي بن كعب، وغير هؤلاء من الصحابة اشتهروا بالتفسير. لكن عد الإمام السيوطي رحمه الله في الإتقان أكثر عشرة من الصحابة رضي الله عنهم لهم باع في تفسير كتاب الله تعالى، أكثر عشرة، والذين نقلت عنهم الروايات. فعد الإمام السيوطي العشرة من الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير، فقال: أولا الخلفاء الراشدون الأربعة، هؤلاء أربعة، وعبد الله بن مسعود خمسة، عبد الله بن عباس ستة، أبي بن كعب سبعة، وزيد بن ثابت ثمانية، وأبو موسى الأشعري تسعة، وعبد الله بن الزبير عشرة رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء عشرة من الصحابة اشتهروا بتفسير كتاب الله تعالى. الصحابة نعم كان ينقل عنهم أقوال في التفسير غير هؤلاء، لكن الذين اشتهروا بتفسير كتاب الله تعالى من الصحابة هؤلاء العشرة، كما عد ذلك الإمام السيوطي. فقال: الخلفاء الأربعة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، أبو موسى الأشعري، وعبد الله ابن الزبير. لكن هناك أناس تركوا تراثا في التفسير، يعني الآن تفسير أبي بكر رضي الله عنه أو كلام أبي بكر في التفسير نجده قليلا. لم يترك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أقوالا كثيرة، ربما فسر بين من حوله، لكن الأناس نقلوا تفسيره وناس لم ينقلوا، ربما تكلم في معنى آية لم ينقل الناس عن أبي بكر هذا المعنى. فلذلك الذين تركوا تراثا نجده بين أيدينا، تركوا أقوالا مأثورة نجده بين أيدينا، أكثر ثلاثة من الصحابة اللي هو عبد الله بن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب، الذين سماهم العلماء مدارس التفسير. فقالوا، وهؤلاء كل الصحابة الثلاثة ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب أصبح كل واحد مدرسة من مدارس التفسير وله تلاميذ. فهناك مدرسة التفسير في مكة وأستاذها ومعلمها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ومن الصحابة عبد الله بن عباس أخذ عنه في هذه المدرسة، أخذ عنه كبار التابعين في مكة: سعيد ابن جبير، مجاهد ابن جبر، طاووس ابن كيسان اليماني أخذ عن عبد الله بن عباس، عطاء ابن أبي رباح، الضحاك ابن مزاحم، أبو الشعثاء جابر بن زيد، أبو الشعثاء كنيته اسمه جابر بن زيد الأزدي، هؤلاء أخذوا عن ابن عباس. لا فعلا لو تفتح تفسير ابن كثير وقال الضحاك وقال سعيد بن جبير قال عكرمة قال طاووس، من هؤلاء؟ هؤلاء تلاميذ لابن عباس، هؤلاء تلاميذ، قال مجاهد، هؤلاء تلاميذ لابن عباس، طلاب لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. إذن مدرسة التفسير بمكة كان أستاذها ومعلمها عبد الله بن عباس وهؤلاء تلاميذه. وهناك مدرسة أخرى، مدرسة التفسير بالمدينة، إمامها وأستاذها أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه، سيد القراء، أبي بن كعب سيد القراء، هذه مدرسة التفسير بالمدينة. ومن أشهر تلاميذها أبو العالية رفيع بن مهران، كنيته أبو العالية واسمه رفيع بن مهران، محمد بن كعب القرظي كذلك تجد في التفسير، لو تفتح أي كتاب تفسير قال محمد بن كعب، هذا محمد بن كعب تلقى العلم عن أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، محمد بن كعب من التابعين القرظي، له أقوال كذلك في التفسير، سعيد بن المسيب، زيد بن أسلم، هؤلاء من مدرسة التفسير بالمدينة. وقالوا المدرسة الثالثة مدرسة التفسير بالكوفة، وأستاذها وإمامها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ومن أشهر تلاميذه علقمة بن قيس، نقل عنه كذلك أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، الأسود بن يزيد، مسروق بن الأجدع، مسروق بن الأجدع كثير ينقل عنه أقوال في التفسير، هو من تلاميذ عبد الله بن مسعود، الشعبي عامر الشعبي، والحسن البصري كذلك، الحسن البصري، قتادة ابن دعامة السدوسي. إذن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم انتشروا في الأمصار ونشروا التفسير ونقل عنهم. إذن قلنا هناك صحابة اشتهروا بالتفسير، لكن لا نجد أقوالهم بين أيدينا، لا نجد أقوالهم بين، أكثر من نقل عنه من الصحابة هؤلاء الثلاث: عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن عباس. وأكثر من نقل عنه من هؤلاء الثلاثة من؟ عبد الله بن عباس. ابن عباس أكثر من ينقل عنه في التفسير رضي الله عنه وأرضاه، وهو ترجمان القرآن، هو ترجمان القرآن، ذلك هم الصحابة رضي الله عنهم يقفون مع الآيات، ربما تختلف بعض عباراتهم وينقل عنهم ذلك، مثلا في قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ابحث ما معنى حق تلاوته، تذهب لأقوال الصحابة، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. هذا معنى حق تلاوته. إذن حق التلاوة ليس فقط تلاوة الألفاظ، قال حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. اذهب الى عبد الله بن مسعود، ماذا قال عبد الله بن مسعود في الآية؟ له تفسير ما معنى حق تلاوته يا عبد الله بن مسعود. قال رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله أو أن يحرم حرامه وأن يقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يتأول شيئا على غير تأويل. هذا قول عبد الله بن مسعود. قيس بن سعد وقف مع الآية، قال التلاوة هنا حق تلاوته بمعنى الاتباع، واستدل بالقرآن فقال، إذن حتى الصحابة كانوا يبحثون إذا يوجد آية في القرآن تفسر المعنى يفسرون بها، فيقول إن الله تعالى يقول والقمر إذا تلاها. قالوا ما معنى إذا تلاها؟ إذا تبعها، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تلاها يعني إذا تلا الشمس، إذا تلا يعني إذا تبع الشمس، الشمس في النهار قمر يطلع ليلا، فالقمر إذا تلا قالوا تلاها تبعها، إذن يتلونه أي يتبعونه. هذا قول كذلك قيس بن سعد من الصحابة رضي الله عنهم. فأقوال الصحابة رضي الله عنهم في التفسير كثيرة ويؤثر عنهم هذا. قلنا أكثر من يذكر عنه في التفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، هو ترجمان القرآن وحبر الأمة، الذي هيئ عبد الله بن عباس رضي الله عنه لهذا الفهم في القرآن أسباب أيها الإخوة. يعني لو قلنا ما هي الأسباب التي هيئت عبد الله بن عباس لكي يكون عنده هذا الفهم في كتاب الله تعالى؟ نعم، عنده فهم في كتاب الله، وأحيانا مشاكل عويصة تجد قولا لابن عباس يحل هذه المشاكل. وكان عبد الله وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يرجع إليه في التفسير، يرجع إليه في تفسير القرآن الكريم. مرة يجلس عمر بن الخطاب مع أصحابه قال آية في كتاب الله، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ما معنى هذه؟ ما معنى الآية؟ فقال الذين يجالسون عمر الله أعلم، فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. وهكذا عند العلم، عند العلم ما تقول إذا سئلت الله أعلم؟ نحن نعرف أن الله أعلم، نعرف أن الله أعلم، لكن أنت سئلت قل أعلم أو لا أعلم. فإذا سئلت سؤالا في العلم قلت لا، تقول لا أعلم، لا أعلم، توضح مدى علمك. لكن لما تقول الله أعلم ماذا قلت؟ هل وضحت مدى علمك؟ قل أعلم أو لا أعلم. حتى العالم إذا سئل مسألة لا يعلم فيها وليس عنده علم فيها فيقول لا أعلم، يقول لا أدري، لا أدري، لكن يقول الله أعلم بعد أن يجيب السؤال بما عنده من العلم والمسألة فيها استشكال، فيقول فيكل العلم إلى الله، يقول والله أعلم. غضب عمر لماذا؟ لأنهم قالوا الله أعلم، هو سألهم قالوا الله أعلم، فغضب عمر قال قولوا نعلم أو لا نعلم، قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنه وكان في المجلس قال في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر رضي الله عنه يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. ماذا في نفسك من هذه الآية؟ ما هو تفسير هذه الآية؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق عمله، فأقره ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك ابن عباس قال هي ضربت مثلا لعمل، ففتح لعمر باب الكلام فتكلم عمر. في رواية أن الذي تكلم بهذا نقل ذلك الطبري هو ابن عباس رضي الله عنه، ضربت مثلا لعمل، إنسان يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بمعصية الله حتى أغرق عمله. فهي ضربت مثلا لعمل، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت. يعني بعدما كان أحوج الناس للعمل، هذا مثال، وإذا بعمله لا ينفعه أصاب إعصار في نار، لأنه قال وله ذرية ضعفاء، هي ترى لها أثر، تكلمنا فيها في تفسير سورة البقرة، تكلمنا حول إيش يعني وله ذرية ضعفاء وأصابه الكبر، كبير في العمر له ذرية ضعفاء، إيش يعني؟ يعني يرجو من جنته هذه اللي هي البستان، يرجو منها الخير. واحد كبير في العمر وله ذرية ضعفاء صغار وجنة من نخيل وأعناب، إذن يرجو الثمرة من جنته من بستانه، لكن بسبب أنه قد بعث له الشيطان وأفسد عمله قال فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فابن عباس رضي الله عنه ذكر وحل هذا الإشكال، الذي لم يعرفه بعض الصحابة الذين جالسوا عمر، لما كانت تأتي الآيات المتعارضة في الظاهر كان ابن عباس رضي الله عنه يجمع بينها، كان ابن عباس يجمع بينها. جاء رجل ابن عباس كما في البخاري: يا ابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي. قال: ما هي؟ قال: إن الله تعالى قال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، آية واضح بين ولا يتساءلون. قال: والله عز وجل يقول في الصافات، قال: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فالله يقول: ولا يتساءلون، ويقول: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وقال الآية الأخرى التي تختلف علي ابن عباس قول الله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، أي المشركون يوم القيامة يحدثون الله عز وجل بكل شيء، يظهرون ما أخفوا. قال والله عز وجل يقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فكتموا الله، كتموا في هذه الآية. الآية الأولى بتقول: ولا يكتمون الله حديثا، يحدثون بكل شيء. والآية الأخرى تقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الكافر بيحلف يوم القيامة، بيحلف بمن؟ بالله، بقول: يا رب والله ما كنت مشرك، والله ربنا ما كنا مشركين، يحلفون بالله. فالله قال: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال هذه الآية تستشكل عليه. ثم قال: إن الله تعالى خلق السماء قبل خلق الأرض، في قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. فذكر الأرض بعد السماء، وذكر الله تعالى خلق الأرض قبل خلق السماء. شوفوا، الأرض بعد ذلك دحاها، تفهم أن الأرض خلقت بعد السماء. أيوما خلق أولا، الأرض ولا السماء؟ فوقف مع الآية في النازعات، قال: والأرض بعد ذلك دحاها. إذن الأرض خلقت بعد السماء. طب وقف مع آية في فصلت، قال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قال: ففي هذه الآية أن الأرض خلقت قبل السماء. وسأله أسئلة أخرى. بدأ ابن عباس رضي الله عنه، انظروا الفهم أيها الإخوة، انظروا العلم. الآن لأجل هذا نأخذ بأقوال الصحابة ونبحث عن أقوال الصحابة في التفسير. أعلم الناس بكتاب الله، الذين عايشوا نزول الوحي، أعلم الناس بلغة العرب، أعلم الناس بالحال الذي يعيش فيه الناس وما نزل عليه القرآن، أكثر الناس استعدادا فطريا لفهم كتاب الله تعالى الصحابة، أطهر الناس قلوبا رضي الله عنهم. فابن عباس رضي الله عنه بدأ آية آية، قال الآية الأولى: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال: يا هذا، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون عند النفخة الأولى، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون بعد النفخة الثانية. مش يوم القيامة النفخة الأولى والنفخة الثانية، عند النفخة الأولى لا أحد يسأل عن أحد، وبعد النفخة الثانية يقبل بعضهم على بعض يتساءلون. إذن حل الإشكال. قال الآية الثانية: ولا يكتمون الله حديثا، مشرك يحدث بكل شيء. والآية الأخرى بتقول: وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين. إذن يكتم شركه ويحلف أنه ما كان مشركا. فقال ابن عباس: إن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. عند ذلك يقول المشركون: تعالوا نقول والله ربنا ما كنا مشركين. لما يرى المشركون أن الله يغفر للمؤمنين لأهل الإخلاص ذنوبهم، فبقولوا: طب تعال نحلف إن ما كنا مشركين. فيقولوا: والله ربنا ما كنا مشركين.